كثير رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول الله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به. فالبر هو جماع الخير، والبر عند الإطلاق يدخل فيه التقوى، البر والتقوى. وعند التفصيل إذا اجتمع البر والتقوى كان البر للقيام بالأمر والتقوى لاجتناب النهي. إذا جمع البر والتقوى كان البر لامتثال الأمر والتقوى لاجتناب النهي. أما إذا أطلق البر أو أطلق التقوى دخل كل منهما في الآخر، فالبر يكون لفعل الأمر واجتناب النهي، والتقوى يعني لو أطلق أحدهما، والتقوى لفعل الأمر واجتناب النهي كذلك. أما إذا جمع بر وتقوى كان البر لفعل الأمر والتقوى لاجتناب النهي. فالبر هنا يراد به جماع الخير من فعل الأمر واجتناب النهي، لأنه مفرد هنا تأمر الناس بالبر. قال: كيف يليق بكم هذا وهو أمر الناس بالبر ثم أنتم أبعد الناس عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يراه أهل النار وقد خرجت أمعاؤه فدار معك ما دور الحمار في الرحى، فيقولنا: فلان ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ ما الذي أتى بك؟ أنت شيخ المسجد وإمام المسجد، كنت تأمرنا وكنت تنهانا؟ قال: كنت أمركم بالبر ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب. عيب للعالم الذي يتلو الكتاب أن يخالف الكتاب. الجاهل قد يخالف لجهله، لكن العالم لما يخالف؟ العالم وأنت عالم لما تخالف؟ ما هذا إلا هوى وشهوة، ولا يليق بالإنسان هذا. وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله: أفلا تعقلون ما أنتم صنعون لأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. كذلك قال السدي وقال ابن جريج: تأمرون الناس بالبر أهل الكتاب، والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم، أو يدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس في مصارعة، هذه القاعدة. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة، وهو أولى الناس بذلك. أولى الناس بذلك إذا أمر المعروف صار عليه بذلك، وإذا نهى عن منكر صار لاجتنابه. فإن فعل خلاف ذلك فلم أخلاق المنافقين أن الإنسان يأمر بالشيء ولا يأتيه، وينهى عن شيء ولا يأتيه. وقال محمد بن اسحاق محمد بن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تدون الكتاب فلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، تنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي القلابة في قوله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لا أشد مقتا. حتى يمقت الناس في ذات الله، يعني يمقت الناس في ذات الله يعني لا يبالي رضا أحد وصحة أحد فيعادي في الله. يمقت الناس في ذات الله أي يعادي يبغضهم فيجعل بغضه لله وحبه لله. فمن أبغض لله وأحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، فقد استكمل عرى الإيمان ثم يرجع نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن يعني يعيب نفسه ويتهمها بالتقصير ويحاسب نفسه لأنه يطرق يصير على أن يأتي المنكر. قال أبو حامد بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق. فقال النبي فقال الله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والغرض أن الله نبههم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كان يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له. فإن الأمر معروف معروف وهو واجب على العالم، لكن الواجب الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمره به ولا يتخلف عنه. انتبهتم يا إخواني هذه المسألة؟ شوف يقول: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له. ولهذا الأمر معروف عن المنكر واجب على من قدر عليه وإن كان يأتي المنكر وإن كان يأتي المنكر. فيكون العيب على من فعل هذا إتيانه للمنكر مع نهيه لا إنكاره للمنكر في نفسه، لأن الإنسان إن كان على المنكر ورأى آخر يعمل المنكر هل يجب عليه الإنكار أم لا يجب؟ رجل يدخن ثم رأى مدخنا هل ينهاه عن التدخين أم لا بد أن ينتهي هو أولا حتى ينهى الآخر عن التدخين فلا يجوز له أن ينكر؟ الجواب: يجب عليه أن ينكر، مع القدرة يجب عليه أن ينكر، ويجب عليه أن يترك المحرم. فإن لم يترك المحرم فقد وقع في محظور واحد وهو ارتكاب المحرم. أما إذا ترك الإنكار ووقع في الحرام فقد وقع في محظورين. يبقى وجوب الإنكار ليس يلزم منه العصمة، لكن الإنسان حتى ولو كان عن معصية فإنه ينكر. ولكن عيب عليه، ده بقى المعبأ، عيب عليه أن ينكر المنكر وهو يأتيه. يبقى إذن هنا الذم لإتيان المنكر مع النهي عنه، ليس النهي عن المنكر. انتبهتم يا اخواني؟ فيبقى هنا العيب في بني إسرائيل ما هو؟ إيه نعم، العيب هنا أنهم يخالفون الأمر والنهي الذي يأمرون به وينهون، وليس العيب في أمرهم ونهيهم.
ده عمل اللي بيقول لك خذ بعلمي وتأخذ بعملي، يبقى شيء ويفعله، بس أنا أشوف أقول لك خذ علمي إذا
كلام من العوام. نعم هو هنا أتى بشيء، لكن إحنا نقول له بطل، يعني بطل فلسفة، بطل فلسفة، أنت من يبعى أن تأتي المعصية. لكنه نعم يصنع بعض الناس يأخذ بالعلم ويأخذ به، يعني هذه القاعدة طبعا هو أراد حقا، لكن السياق غلط طبعا، لأن النبي ما قال خذ بعلمي ولا تأخذ بعمل ولا أضاف قال هذا. الله أمرك أن يتطابق علمك مع عملك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تقعد قاعدة جديدة ألا وهي خذ بعلمي ولا تأخذ بعملي، هذه قاعدة من رأسك أنت، ما قاله الله ولا قاله رسوله، إنما الذي قاله الله ورسوله أن تقول وأن تأتمر بما تأمر وأن تنتهي عما تنهى عنه، هذا الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنقعد قاعد جديد، وإن كان الشارع يأمرك بالإنكار، يعني الشارع يأمرك بأمرين، يأمرك بالإنكار ويأمرك بالانتهاء عن المنكر، فنقول بقى المسألة هل لو لم ينتهي يلزم الذي يبقى المسائل العلمية، لكن أنا أتي بقى القاعد خذ يا أخي بعلمي ولا زي اللي حطها في رأيك مش عارف عالم، ففي ناس بتقاعد قواعد قواعد عندهم خلاف ما أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال خذ بعلمي وتأخذ بعملي؟ لا، نأخذ بعلمك وأنت أولى الناس بذلك، خذ أنت بعلمك، خذ أنت بعلمك أولا، خذ أنت بعلمك أولا، مش تأمرنا أن أخذ بعلمك ولا أخذ بعملك وأنت ساكت، هذا فيه لا مبالاة. نعم يعني إيه بقى إن شاء الله تطلق الأمر ونا.
يعني
شيخنا
ما جاء
أمر
بخير
وعلى خير. الأمر يصفينا. يعني أنا إحنا أمر بصدق الزنا.
يعني هذا أمر.
هذا مستحب، لكن يأمر بالصلاة وهو يصلي. الأمر يدخل فيه النهي، لأنه هذا أمر بترك وأمر بفعل. الأمر يكون بالترك ويكون بفعل. ثم هل يعابي الإنسان في الأمر العاصمة تقصد كده؟ يعني تقصد أنه هو المعاب أن يأمر ولد الأمر، وإنما لو نهى وأتناي له رأس، هل تقصد هذا؟
أقصد أنه لو أمر ولم
يأتي
الأمر هذا
معاب. طيب ولو أنه أتى الناس نهى ولم يأتي الناس، يعني نهى وأتى الناس يعاب ولا يجوز؟ طيب فهو الأمر بالترك والفعل، يعني أمر بالصلاة وهو يصلي، أمر بالانتهاء عن الربا وهو الرابي، ولهذا الأمر عام من النهي، والأصوليون يقولون بأن النهي يدخل في الأمر، لأنه أمر بالترك، أمر بالترك. نعم
هذا حال كثير من الصغير.
نعم الله المستعان، ولا يسلم من ذلك الا من رحم، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهنا قال ايه بقى؟ وليس المراد ذمهم على امرهم بالجزء مع تركهم له، بل على تركهم له، فان الامر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخرجكم إلى ما أنهاكم عنه، أنهاكم ثم آتي أنا بالنهي، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولهذا أول من يوجه لنفسه الأمر، من يوجه إليه الأمر العالم، أول من يوجه إليه الأمر أن يوجه الأمر إلى نفسه، وأن يوجه النهي إلى نفسه، بل قد يفعل ما أمر به وينتهي عمله عنه، فيقتدي به الناس من غير قول. وكم من أحد يدعو بفعله يدعو بفعل إن كان مستقبلا على الأمر طرق النهي وراء الناس وليه تعظيما لشعائر الله عز وجل. فالناس يأتون هذا يأتون الأمر والشؤون النهي بمجرد فعله والاستباء به، لا أن الإنسان يأمر ثم لا يتمر وينهى ثم لا ينتهي، فهذا عيب قبيح للإنسان. قال فكل من الأمر المعروف، فكل من أمر بالمعروف، فكل من الأمر المعروف وفعله واجب، واجب يبقى الواجب عليك إيه؟ الأمر والفعل، لا يصح أحدهما بترك الآخر على أصح قول العلماء من السلف والخلف، لا يصح أحدهما بترك الآخر. يعني أمر بالمعروف ولم يأتمر به، ما في تلازم، يسقط شيئا من الواجبات، فنقول لا يجب عليك الأمر طالما أنك مخالف، لا يجب عليك الأمر وإن كنت مخالف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، قال وهذا ضعيف، وهذا قول ضعيف. وإلا ما تلتشف المعاصي، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآيات، بل العكس يا أخوان، العلماء أحيانا لا يفتون الناس بشيء ويلزمون أنفسهم به، فيكون من باب الاحتياط لنفسه والإلزام لنفسه، فلا يلزم العالم أحدا إلا ببينة واضحة ودليل واضح. أما أنا فسأتجنب، يعني واحد مثلا يقول لي يستفتيني مثلا إن هو مثلا يضع مثلا ماله في البنك لأنه يخشى الضياع، ولو وضعه في البيت ربما اعتدي عليه فقتل وأخذ المال، هل يجوز أن أضع المال في البنك دون أخذ أرباح؟ نقول له يجوز، والعالم لا يفعل، سموه لا يفعل. ليه؟ لأن الناس لا يضرون، إذا دخل العالم البنك قالوا بس البنوك حلال، فهو يقول أبتعد أنا عن موضع الإيه، وإن كان لا يلزم بغيره. يبقى العالم مش إنه يأمر ولا يأتي الأمر وينهى ويتجه نهي، لا، ده قد يخفف على الناس ويشدد على نفسه، لأن العالم يلزم نفسه بما يلزم به غيره من أبواب سد مثلا الضرائب إلى محرم أو إلى ما قد يوقع فيه يعني اشتباه أو كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يمران عليه وقعه صفية قال تعالى هذه أمكم إيه؟ صفية. فالعالم الأصل يبتعد عن مواضع الرياء ومواضع الشبهة، وإن كان الناس يثقون فيه، وإن كان الناس يثقون فيه، يعني في العالم يجلس مع امرأته أو يخرج مع امرأته مكان مظلم محتمى، الناس صحيح تقول الشيخ فلان يعني مش يعمل حاجة، بس 100 واحد يقول الشيخ فلان مش يعمل حاجة، وقد يقول واحد لعلها ليست امرأته أو مثلا البنوك أو كذا، إلا أن يكون يعني شيء لابد منه، شيء لابد منه، واخد بالك؟ نعم. قال وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، يبقى عنده إثم الارتكاب وإثم المخالفة، لكن قام بواجب الأمر والإيه والنهي. قال مالك عن ربيعة، نعم،
شفنا الحديث،
الحديث
كنت تأمرنا بالمعروف ولا تكفيه، قد يقول قال شفنا أن الذي على المنكر قائم على المنكر لا يأمر بالمعروف لأنه على المنكر، أو لا ينهى عن المنكر لأنه على المنكر حتى يقع في هذا الوعيد، يعني ما كان قائم على المنكر، لا ينكر المنكر حتى يقع هذا الوعيد.
يعني هذه إن قال الإنسان هذه فلسفة، يعني يقول لك أنا لا أنهى عن المنكر حتى لا أقع في الآية. طيب ما أنت تنتهي عن المنكر حتى لا تقع في الآية، لماذا تترك الإنكار حتى تقع في الآية؟ طيب ما تترك المنكر حتى لا تقع في الآية؟ أما تترك الإنكار حتى تقع في الآية يبقى سيبقى محظورين، ترك الإنكار والمنكر وفعل المنكر. طيب ما تترك أنت المنكر حتى تقع في آية تكون أنت أتيت بالأمرين، أتيت بترك المنكر وأتيت بالأمر إيه؟ بالأمر بالنهي عن المنكر. نعم. طب أقول لك طيب يعني إن كان ولا بد واحد منهما، ما فيش حسن إن كان ولا بد، أنت مأمور الآن بالأمر أن تأمر وبالنهي عن المنكر، أنت مأمور تفعل أنت شيئا من عندك يبقى تعاقب على ما تفعله. إنما العالم يقول لك الآن يرخصك يقول لك أيما أعلى، طيب أن أنهى ولا أن أتكل، والشيخ مش يختار لك، الشيخ ينهك بما نهى الله ورسوله ويأمر بما أمر الله ورسوله، أنت بقى تفعل شيئا أنت من عندك خلاص. زي مثلا واحد يقول لك والله الشيخ مسائل الوظائف دي فيها طبعا مشكلات كثيره وشبه كثيره، طب انا ما بوقعش وفي الصيف وفي الشتاء والنظام وكذا، وعايز يطلع من العامل فتوى انه ايه؟ عايز يطلع من العامل فتوى انه هو هيقوله خلاص ما تروحش خالص وتعالى اخر الشهر ايه؟ اقبض وهما بيوقعوه مثلا يعني. لا هذا شيء يفعله انت عايز تفعله، ده بينك وبين الله، هو يقول لك احفظ وظيفتك خذ كذا افعل كذا سو كذا، انت بقى مثلا ترى ان المدير موافق، ترى ان انت بتعوض هذا في مكان اخر، ترى ان هو مثلا يؤخر الدفتر، انت حر، هذا بينك وبين ايه. لكن العالم لا يامر الا بما امر الله به ورسوله، ولا ينهى الا عما نهى الله عز وجل ورسوله، مفيش حاجه اسمها اخير بين هذا ولا ايه وذاك. نعم. قال والصحيح ان العالم يامر بالمعروف وان لم يفعله وينهى عن المنكر وان ارتكبه. قال مالك عن ربيعه سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء يامر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد بالمعروف ولا عن منكر صدق. لو انا بقى هتوقف على الامر والنهي حتى اكون معصوما يعني ولا اكون سليما من اي شيء، من ذا الذي يستدعي؟ احنا هنقول الامر والنهي يلزم له العصمه، ولا احد يعصم الا النبي، اذا الامر والنهي عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، وغير النبي لا يامر ولا ينهى لانه لا يسلم من الوقوع في فعل محرم او ترك واجب. قال مالك وصدق، هذا كان سعيد بن جبير، قال مالك وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ الله أكبر، من ذا الذي ليس فيه إيه؟ شيء؟ بل كما قلنا يعني العالم يلزم نفسه بما لا يلزم به الناس. قلت ولكنه الحالة هذه، يقول بعض الكثير قلت ولكنه الحالة هذه، أي حالة؟ أنه يأمر مع عدم الاثمار وينهى مع عدم النهي. قلت ولكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية يعيد بها ومخالفة فيها على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا نحن لا نسارع، لا تسارع في الحكم على الشخص حتى يعلم. ولهذا فرق العلماء بين النوع والعين، قد يأتي الإنسان مكفرا ولا يكون كافرا، والبدعة ولا يكون مبتدعا، والمفسق ولا يكون فاسقا لأنه جاهل. لكن الجاهل على قسمين، جاهل جاهل نتيجة الإعراض فهذا لا يعذر لأنه مفرط، وجاهل جهلا نتيجة عدم البلاغ، رجل ما سمع ولا ورد على نفسه ان هذا الشيء محرم او ممنوع او كذا فهذا يعذر، اما وصل الى سمع ان هذا محرم ثم قصر في السؤال وعاند وعارض قال دول شويه عيال ده كذا وعاند وعارض فهذا لا يعذر. فإن نشأ جهله عن الإعراض فهذا لا يعرض، وإن نشأ جهله عن عدم البيان أو عدم الفهم أو عدم البلاغ فقد لا يصل الإنسان الحديث أو وصله على وجه الأول أو كذا، فهذا لا يحكم عليه. فيفرق بين هذا وبين إيه وبين ذلك، فليس من يعلم كمن لا يعلم، فإن من خالف على المنذرة هذا الذي يأثم وهذا الذي تترتب عليه أحكامه من التبديع من التفصيل من التكفير، يعني لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل ومن الموانع الجهل. نعم، فهنا قال كثير ولكنه مذموم على طبق طاعة الفريق المعصي، بل هو مذموم على مشاركة صاحب المعصية ولو كان نهى عنها، وده رتبة أخرى غير المراتب اللي ذكرت سبحانه، وهي أنه نهى عن المعصية. شخص لم يأتي المعصية، لم يأتي الخمر لم يشربها، ونهى من شربها في نزيه، يبقى أتى بالإيه؟ أو لم يشرب ونهى من شرب، ولكنه جالس من غير إنكار، يعني هو نهى وبعدين طرح الأمر بعد ذلك خلاص يقول لك أنا نهيت نهيت، ويجلس معه دائما، فما حكمه؟ قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك المعاصي وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عنه كيف يفعلوا، مش لا يتناهون ابتداء كما جاء في الحديث كان يقال للرجل لا تفعل كذا وكذا ثم يفعله فلا يمنع ذلك أن يكون أكيده وأن يكون شريره. يبقى هو نهى ابتداء ليس ترك للنهي أصلا، لما نهى ابتداء ثم بعد ذلك ماذا؟ لم ينتهي هؤلاء جالس وآكل وشرب. حكم بقى من يجالس ويؤكل ويشرب على المعصية، حكم من فعل المعصية، حكم فعل المعصية. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا تبعت مآتي لا يكفر بها ولا يستهزأ بها فلا تقول ما حتى أقول في حديث غيره ثم قال إنكم إذا مثلها. وقال سبحانه فيما يتبناك الشيطان فتقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين، لا تجلس بعد الذكرى مع القوم الضالين. يبقى الانسان لا يجالس اهل الاهواء اهل البدع اهل المعاصي ولو كان قد نهى، والله كان ينهاهم كل يوم كل يوم لهم ده حرام، اذا ما انتهوا يقوم المجلسين هذا لا اشكال، هذا لا اشكال. وده علك من يقول ايه من قال بنا العلماء ادخل مجلس الشعب وانكر، ادخل مجلس الشعب وطبق الاسلام، ليس ادخل مجلس الشعب وكن معه، ما في احد ما في عالم قال ادخل وكن معه، ادخل وكن على ضربه، ادخل وطن وكن انكار، لكن الناس لهم اغراض في كلام العلم مع انه هذا لا نؤيده ايضا، لان المكان معلوم انه ليس في انكار، شعار المكان انه لا انكار بل حريه افكار، لكن احنا نبرر او نفصل او نوضح او نبين كلام العلماء الذين قالوا ان تدخل تنكر، انما ما في عالم قال تدخل تسكت وان شاء الله بقى اما يدخل ينكر، اي شيء تتركه من اول الشاكوش وكذا من اول الكلمات أيوه لو سمحت، نعم هذا لا يجوز، لو سمحت الفكر ده منحرف، لو سمحت كون ده ما ينفعش، لو سمحت ده ما ينفعش التصويت عليه كذا، لو سمحت لو سمحت، يبقى انت دخلت خطا، لو سمحت انت اصلا اطلع، انت لو سمحت داخل هنا اصلا بهذا القانون، انت ما دخلت اللي بهذا القانون، لماذا لم تنتهي انت عن هذا اصلا قبل ان تدخل؟ انت من اللي جايبك؟ جئت بنص ابن عباس ولا بنص مجاهد؟ يبقى انتبهوا، يبقى كلام العلماء ما قتل، وده كلام ابن عثيمين بل أرى واجبا وكذا، ولو واحد فقط ينفع الله به ايوه مشهد عينه وراسه، يعني تعليل كلام الشيخ لو واحد ويقف في وسط المجلس ويقول كذا وكذا لعل الله يجري الخير على دي، الشيخ يقول كذا لعل الله يجري الخير على دي، واحد هيقوم ويمكن، لكن 100 100 يطبقون على المعصية. المعصية ويسقطون عن الإنكار، يبقى أولئك ما أخذوا فتوى العلماء، مع أنهم لو أخذوا فتوى العلماء في عدم العمل بالقضية ما دخلوها أصلا. كيف يدخلون أصلا؟ كيف يدخلون؟ ولهذا محظور عليهم إيه؟ محظور عليهم هذا. ولو كانوا يملكون أمرا ولا يملكوا لوضعوا أحكام الشريعة بدلا من أحكام الدستور، لو كانوا يملكون هذا. والواجب عليهم هذا أصلا، الواجب عليهم أن يأمروا بهذا وأن ينهوا عن هذا وأن يعطلوا كل شيء إلا بهذا. مش حاجة اسمها تعديل المواد دي، ولكن الأمر بالمعروف والمنكر، الأمر بالشريعة، الأمر بالإيه؟ ولهذا احنا ورد معنا دلوقتي المسائل اللي كتير هنا، فعل بعض المنكر وترك البعض إلى آخره أبدا، إنما ينهى عن المنكر كله. هل نهي عن المنكر كله؟ ويلتزم الإنسان بالأمر فيأمر وينهى، إلا أن يستطع يبقى يزول عن مكان هذا المنكر، يزول عن هذا المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من ضاع منكم مكرها فيغور بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب وما علامة الإنكار بالقلب؟ علامة من قلب الإنسان يبغض ذلك وكرهه ثم يتحول عن المكان. أما أن يجلس مكان المعاصي ويقول أنا منكر بقلبي، لا يصدق في هذا الإنسان، لا يصدق في هذا، لا يصدق إلا من تحول عن مكان المنكر. أنا أذهب إلى فرح مثلا أو عرس ابن عمي وفيه راقصة وفيه الموسيقى وأجلس والله أنا ممكن ذلك، والله يا أخي هذا هذه معاصي، وأنا والله حاولت معهم ولكن ما سمعوا لي. طيب هم سمعوا لك؟ لا تجلس، أنت نهيت عن المنكر ثم لم يستمع لك أحد، يبقى تقول. أما أن تجلس تقول أنا نهيته ولم يستمع لي وتجلس في مكان المنكر، فأنت إذن مثلهم إلا المكره. مكره، مكره أجلس في هذا المكان كرها، وإلا ضربوك وإلا سجنوك وإلا قتلوك، وليس داخلا في الكره أو في حد الإكراه أن يغضبوا منك. والله لو ما جلست والله لن أكلمك أبدا، لا تكلموني، لا تكلموني أبدا، ما فيها إشكال. يبقى إذن من الرتب أيضا أنك إن أنكرت المنكر فلم ينتهي أحد أنك لا تجالس هؤلاء، فإن جلست فقد شرفت في المنكر. نعم. نفس كل معصية. كله إيه؟ نعم. تروح عند الصلاة على الجنازة والدفن وتعزيته على المقبرة، هذا هو المشروع. بس غير كده بقى، ده الأحياء مش الأموات، غير هذا كده بقى خلصنا الأموات، صلينا عليه، دفناه، دعونا له، عزينا المصاب، إيه بلا بيتك؟ ما الذي بقى يبقى من الصلاة المقرب؟ هذا الأحياء، هذا الأحياء، ده بقى عند الأحياء هم حرين. أنت رايح لمين؟ أنت رايح لا تنفع ميتا ولا تعين حيا على معروف، إنما أنت الذي فعلته عن منكر. لولاك أنت وأنا ما صنع صوانا، لو واحد عمل صوان ولا بيأتي أحد، خلاص. لكن ده بروح وغير بروح وغير بروح فيحصل بيت الله.
بالنسبة لأنه هو مثلا في بيته وتعمل المنكر ده في ريح منه وهو لا حذر ولا أي حد وجنبه من جيرانه، هيعمل إيه؟ أنا ما حذرت.
لا شيء عليك.
أنا هات بيتي بعيد عن بيتي، أنا مدروش منه
كمان. نعم لا شيء عليك. فإنه ليس من يعلم كما لا يعلم، ويدرج الحديث في الوعيد على ذلك. ذكر الطبراني في معجم الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يعني ما انتهى هذا حديث غريب على الوجه. نعم. وذكر عدة حديث في هذا. من ذلك ما قال ابن المرضوي ساق بسنده عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارض من نار. قلت من هؤلاء الجبير؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين أمرون الناس البر وينسون أنفسهم. نسأل الله خير. نسأل الله السلامة. حديث أنس يقول النبي مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارض من نار من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الأقصى أمتك لأنهم يتكلمون. فجاء العقاب على الشفاه والألسن لأنها هي أداة الكلام. الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وإن فرح بهم الناس سبحان الله وإن تلف الناس حوله. أسمع لواحد مقطع أمس قبل الفوضى هذه ويتكلم يا سلام يتكلم عن إخوانه من الأمن يعني والله جزاه الله خير والله ما منعوني أبدا وأنا كنت في الجمعة ولا شيء أبدا وأدعو ولا أحد الحقيقة منعني مرة واحدة فقط كنت قد طبعت بعض الأذكار أذكار الصباح والمساء ويعني ذات الضابط تستعد وقال والله إحنا وأمام ورقة يعني أذكار الصباح والمساء والله جزاه الله خير قد يعني أنا عارف أذكار الصباح ولكن لعله يفهم عنك يعني هذا فادعو انت يعني بما تريد ادعو انت وكذا وكذا ونحن معك وكذا. فالمذيع بقى اللي هو نفسه الان طبعا يؤلف الدنيا كلها واخد بالك فيقول بس احكي لي بقى قصه العقيل او كذا قصه يعني كويسه لو والله فكرتني وانا رحت وجاء صلاه العشاء فقلت اصلي انا صلي بينا هنا صلي بينا جزاه الله خير. كان في عقيل مش عارف ايه ربنا يبارك في نسله وذريته جزاه الله خير وصليت بهم واطلت الصلاه كنت اقرا ايات مصليتين اطلت الصلاه وحصل نوع من يعني الروحانيات وكذا ما شاء الله ما شاء الله. ايه المسجد النبوي ولا في مسجد المسجد الحرام تمام كده. وبعد هذه عجيب ان يحترم 85 مليون مشاعر رجل ولا يحترم رجل مشاعر كذا وانا صببت بامي وانا ايه اللي حصل ايه اللي حصل اخوانك جزاهم الله خير الله يبارك في ذريتهم يعني ما الذي حصل لهم الان لا عاد بركه في ذريه ولا عاد بركه في شيء اخوانه جزاهم الله خير وينبغي ان الرجل الان يكون مع رجل الدعوه والزكاه في المسائل واصل وفصل. فهذه مسائل خطيره وقبلها ايضا المظاهرات حرام بدليل قصه جحا فانه قد علق ساقيته على النخل وجعلت ساقيته تاتي بماء النهر وترده في النهر نفسه فمر عليه رجل قال ما لك جحا تفعل هذا انت ما استفدت شيئا ساقيتك تاتي بماء وتعود الى النهر بالماء. فقال احكي نعيرك في نعيرك فهذه المباراه كلها نعير ما فيها فائده. وبعدين تعلموا عباره عني انقلوها عني تعلموها عني كلمة جملة انقلوها عني ما هي الجملة بقى؟ يا سلام يا سلام انتبهوا لا ينبغي أن نحرف في الإسلام وسيلة ونحن نرجو الإسلام غاية. لا ثانية مولانا دي ثانية مولانا دي ثانية مولانا دي لا ينبغي أن نحرف في الإسلام وسيلة وإن كنا نرجو الإسلام أو نتحرك وإن كنا نتحرك إلى الإسلام غاية. ما تقوليش عقلك وهذا لا يعني ايه يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. كمان الغاية مشروعة تكون الوسيلة مشروعة. يا سلام، ما أحسنها من كلمة والله، ما أحسن من كلمة، ولكن نحتاجها. شو الكلمة؟ كلمة ما شاء الله. لا ينبغي أن نحارف بالإسلام وسيلة ونحن نتحرك إلى الإسلام غاية. شفت بقى؟ شفت الكلمة؟ حد قالها؟ ولا الفوزان؟ لأن فعلا قاعدة صحيح، الغاية ما تبرر الوسيلة. أنا أريد أن أفهم غاية فعلا، حاسم غاية فعلا، لابد أن تكون الوسيلة إلى هذه الغاية، لابد أن تكون الوسيلة إلى هذه الغاية مشروعة. هكذا تقرر الأحكام ويبين للناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا. لكن المهم في ماذا؟ المهم في التطبيق. قال وخرجه ابن حبان في الصحيح وابن ابي حاتم وابن مردويه ايضا حديث هشام الجستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن انس بن مالك قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرب الشاهون فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من امتك يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم افلا يعقلون. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا ذكر سريعا أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رضيف ألا تكلم عثمان، يعني ألا تظهر عثمان أسامة ابن زيد، فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه، يعني أنا حينما أتيه وأكلمه وأنصح له أجيكم وأقول لكم إن فعلت. فدل هذا، خلي بالك بقى، دل هذا على إيه؟ دل هذا على أنك لو نصحت السلطان فيما بينك وبينه ليصح أن تنقل الحديث للأمة، لأن هذا مما أيضا ينقص قدره، وأيضا مما قد يوغر الصدور، وقد يتلقف الحديث هذا بعض المغرضين فيقول كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قد يخدش هذا في إخلاص. أنت نصحت بينك وبينه، خلاص انتظر بقى الإيه؟ أن يعمل بنصيحتك. لأنه قال رضي الله عنه إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني إذا كلمت وجئتكم فأسمعتكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتح. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال وما سمعت بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيق به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وهذا الحديث حديث صحيح. طبعا على خطر، كما انه الدعية على خطر كما انه على فضل. افضل الناس الدعاة الى الله العلماء، لكن متى عملوا بعلمه؟ اذا ما عملوا بعلمهم فهم اكثر الناس عقوبة. نعم. لا شك من جهة الاسم، يعني لانه الامر بالواجبات ولا يأتيها هذا آثم لعدم الاتيان بالواجبات، اما بالمستحبات فان ترك المستحبات فليس الآثم. ثم لكن هو نفسه تركوه بالها إما أن يكون عدم القدرة ساعات، يعني مثلا أنا أقول يا أخوان الصيام الاثنين والخميس وكذا، وأنا قد يكون عندي أفضل من الصيام بالنسبة لي، مثلا ما أستطيع أن أجمع بين الصيام مثلا وبين مثلا مذكرات العلم أو بين العمل في الحقل والإقصيات لي ولأولادي وكذا، لكن هذا لا يمنعني أن أقول يا شباب يا أيها الناس صوموا وأبيلوا فضيلة الصيام الاثنين والخميس. الذي منعني عنه هو إيه؟ إما فضيلة أعلى لا تجتمع معه، وإما انشغال. أنا آمر بقيام الليل ولا مستحب، وإن كنت أنا مثلا منشغل، لا ده أنا مريض، لا ده أنا همتي قليلة في قيام الليل، ده كذا كذا، لكن هذا لا يمنعني عنه، فأنا لست راغبا عنه. أما الواجب يلزمك لزوما. بهذا القسم وهو أن الإنسان يأمر بالمستحب وينشغل عن الإتيان به أو يضعف عن الإتيان به أحيانا. اثنين، أن يرغب عنه فلا يراه، يعني واحد لا يصلي النوافل أصلا واتخذ ذلك منهجا ثم أمر بهذا المستحب غيره، فهذا ينكر عليه وإن كان لا يأتم، لأنه ينكر على من ترك ذلك أصلا. ولهذا لا ترك المستحبات ينكر عليه ولكن لا يأتم، لكن ينكر عليه يا فلان أنت ما تصلي السنة أبدا، كيف لا تصلي السنة، فهذا ينكر عليه ولكنه لا يأتم، ولكنه لا يأتم. ولهذا قال أحمد في مثل هذا إنه رجل سوء، رجل سوء لا يقتضي الإثم، رجل سوء لا يقتضي الإثم، ولكن معناه أنه فاته خير عظيم، وهذا الرجل يخشى عليه أن يترك الواجبات، لأن من ترك المستحبات فلم يصليها أبدا دل ذلك على رقة دينه، فحري لمن رق دينه إلى هذه الدرجة أن هو لا يأتي المستحبات أن يترك أيضا الواجبات. نعم،
هو راجل مبتدا بيه خلاص انت ما بتصليش السنه، انا هو بصلي خلاص يقول انا بصلي يبطل عمله او
لا لا ما يبطل عمله شيء، ما يبطل يبرئ نفسه ايه الحمد لله، يقول كيف لو صلي هذه السنن كذا وكذا وكذا، ولكن صلاته في البيت افضل، يدل الناس على هذا. نعم،
هل يقال ان فاعل الواجب لا ياخذ جزاء عليه؟ لو فعل واجبا هو الامر المعروف نعم، هو ياتي هذا فلا له ثواب على
ذلك. لا، الاعمال يعني تنفصل الا عمل له لازم لا ينفصل، يعني الامر امر منكر هذا عمل مستقل، والاتيان بالصلاه والاتيان بالمعروف هذا ايضا هذا عمل مستقل في البلد، لكن ليس في رتبه من امر واتمر، وليس في الرتبه، لكنه ماجور، لكنه ماجور، لكن ماجور من جانب واثم من جانب، كفعل من يفعل، اي واحد يفعل واجب ويترك مني فهو ماجور على هذا، مأزور على هذا. قال وقد روى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على ناس من أهل النار، يقول بما تخطوا من النار، والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، يعني أنتم علمتمونا أشياء دخلنا بها الجنة، فيقولون إن كنا نقول ولا نفعل. هذا حديث ضعيف ولكن معناه على ما سبق صحيح. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال ابن عباس إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال أو بلغت ذلك؟ قال أرجو، قال إن لم تخش أن تفضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل، قال وما هن؟ قال قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال لا، قال فالحرف الثاني قوله تعالى لما تقول ما تفعلون كبر مقطع عند الله تقول ما تفعلون، أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث. قال قول عبد الصالح شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد الإصلاح ما استطعت. أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. رواه ابن مردوي في تفسير. طب كيف نجمع بين هذا وما نقرره الآن بأن من ارتكب أو ترك المأمور يلزمه أن يأمر بهذا المأمور؟ كيف نجمع من هذا وذلك؟ مش احنا الآن بنقرر أنه أنت إذا لم تأتي المأمور ورأيت من لا يأتي المأمور تنكر عليه تقول له أئت المأمور. طيب كنبدا عباس الآن بيقول له لا أنت أحكمت ذي لا أحكمت ذي لا أحكمت ذي لا إذا ابدأ بنفس الأول. كيف نفهم هذا؟
الأمر بالأوجه.
لا هو مرادنا أحكام في العمل. يعني تعمل بهذه الآية. تعمل بهذه الآية. نعم.
يكون رأسا يأتين الناس يسألوه عن ذلك. يعني يكون رأسا في ذلك. يعني يكون عالم يتبع أقواله. أما في الحالة العادية قد يأمر الرجل
الأشياء يعني مواطنه. يا شيخ الأمر يبدأ بنفسه.
الأمر بالمعروف فكي
يسمى الأمر
بالمعروف
جليلا يأمر بالإتمام. الأمر على الإتمام يعني
نعم الإتمام.
ويكون ابن عباس يعني قصده دلت على الأصل. نعم. احنا بنفرق بين مقامين. بين مقام التعلم. بين مقام كيف تخرج الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كيف تخرج ما هي المقومات. المقومات طرع الآيات هذه تعمل بها. احرص أن لا تنهى عن شيء ما تأتيه. احرص أن لا تأمر بشيء وتتركه. هذه اسمها يبقى الجانب النظري الدراسي. ابن عباس يركز عليه فيها انت به. أقمت بهذا أقمت بذاك أقمت بكذا يبقى هو يعيده. أما من عاين المنكر سواء ترك الأمر أو تركب الناس هنا وجب عليه الإنكار. أنا الآن ما يجب عليه الإنكار واحد الآن برا خارج المسجد يفعل منكر الآن وأنا أرى يجب علي ما يجب علي. طيب تدرسوني الأمر والناس تقولون يا أخي إذا أردت انتبه من قواعد الأمر ومن المنكر أنك تأمر بالمعروف وتأتي وتنهى عن المنكر وتنتهي عنه احذر أن تأمر وهكذا تدرسني هنا. لكن إن خرجت أنا الآن فوضت المنكر هب أنني مفرط أنا في نفسي ولم أدخل قاعدة تعلمك إن وجدت المنكر هذا يجب علي النهي عنه. فمسألة إذا رأيت المنكر هل وأنت فاعل للمنكر هل تنهى عنه أو لا يلزمك ذلك دي مسألة. ومسألة ما الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر والنهي هذه مسألة أخرى. فابن عباس يبين للرجل هنا ما الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن إن رأى الرجل منكرا فلا يلزم أن يكون هو نفسه قد انتهى المنكر حتى يصح منه الإنكار بل ينكر ولو كان قد أتى منكرا لأن هذا تعين عليه تعين بوجود هذا المكان برؤية هذا المنكر. ولهذا النبي ما ذكر حديث أبي سعيد بن مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالذي يرى ويكون في بيئة المنكر حكمه غير حكم من ابتعد عن هذه البيئة من ليس موجودا. نعم
احنا هنا هو تدل على ايه
الايه
المرأة
قد تدل على ايه
الرؤية بالبصر والعلم.
إذا علم به وينكره ولكن علم به ويلزمه إنكاره إن كان راعيا. يعني أنا علمت مثلا عن ولدي علمت عن بيتي في مخالفة أنا لما أرها وعلمت هذا يتعين علي الإنكار في بيتي بما أرى وبما يصلون من علم. فإن علمت أنا وبلغني هذا عن بيتي لابد أن أتحققك. لكن أنا علمت الآن أن مثلا في مثلا محافظة كفر الشيخ المحافظ مثلا عنده منكر مثلا أو عنده شيء مثلا يعني، هل هذا يجب علي إنكاره؟ ما يجب علي إنكاره. لكن لو أنا أمامه، أمام المسؤول، أمام المحافظة، أمام سكرتير المحافظة مثلا يعني، وحصل منكر شرب دخانا أو شرب بشماله أو كذا، يبقى هنا تعين عليه. فليس كل واحد دخن في كفر الشيخ أو في مرسى مطروح يتعين عليه الإنكار، هذا ما يلزمني. لكن إن دخن واحد بين يدي تعين علي إيه؟ تعين علي إيه؟ اللهم إذا كان هذا في ولايتي، فأنا لو ولي أمر مثلا، أو أنا لو محافظ، أو أنا لو رئيس مجلس مدينة، أو أنا لو مدرس الفصل، أو أنا لو مدير مدرسة، فصنع الطلاب مثلا في المدرسة منكرا، وجب علي تحري هذا الأمر والنهي عن المنكر، وإن لم يكن في حضرتي، لأنه في ولايتي، في حدود ما كلفني الله عز وجل به من مراعاة في هذا الباب. طيب نقف عند واستعين بالصبر والصلاة وإنا لك برط إلا عزوش. نعم
الشيخ فلان بيعمل أعلى من الشيخ فلان
أو الدكتور الدكتور بيشرب بتاع الأشهر الدكتور بيشرب
برضه اشتغل
انت بلغه خلاص. يقول ما حكم الخطاب عند المقابر والدعاء جهرا المصافحة بعد دفن الميت؟ أما المصافحة بعد دفن الميت فهي على قسمين، أن تصافح لأجل المصافحة وأن تصافح من أجل التعزية. إن صافحت من أجل المصافحة فلم ترد، لأن هذا الموضع ليس موضع المصافحة. أما إن صافحت من أجل التعزية يعني البقاء لله وكذا وأن تسليه، فهذه السنة، هذه السنة عند المقابر أو غير المقابر. ويسعى الإنسان الأرفق، قد يكون الأرفق ما يكون عند المقابر، قد يكون الأرفق ما يكون عند المقابر، هذا هو الأرفق، ترفق بالناس بدل من أن تنتقل بالناس إلى البيت أو إلى شارع أو إلى كذا. متى يعزيك الناس طيب وإن يعزيك الناس؟ فهذا أنسب ما يكون، هذا أنسب ما يكون. وليس التعبد هنا بالمصافحة، إنما التعبد بالتعزية، ليس التعبد بالمصافحة، إنما التعبد بالتعزية. ما في إشكال، ما في إشكال، يقف صفين أو يقف والناس تمر عليه، أو يقف الناس صفين ويمر بينهم، ما في إشكال، هذا من باب التيسير، لأن هذه ما يتعبد بها، هذه ما يتعبد بها. الفاظ إيه؟
حال الدنيا والكلام يعني
حال الدنيا ليه؟ لو الفاظ تؤدي، مش لازم الفاظ يعني لفظ النبي هو اكمل الفاظ، ان الله ما اخذ وله ما اعطى، لكن لو عدل عنه الى ما يسليه البقاء لله، معلش اصبر كده الله يعينك يا رب ويخلف عليكم بالخير، اعظم الله اجرك، الله يخلف عليك اولادك، المهم الا يكون اللفظ منهيا عنه وفقط، وإلى الأمر بذلك واسع. أما الدعاء جهرا فهذا لم ترد به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا جهرا، النبي قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الذي قاله النبي، ما قال إني داع فأمنوا. والذين رأوا الجهر بالدعاء والتأمين وكذا استدلوا بأحاديث ليست في الباب أصلا، إما بأصل الدعاء النبي قال استغفروا لأخيكم، طيب أيوة، لكن ما في الجهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهم يؤمنون، ولهذا الترتيب. اما اذا كان يعظ موعظه احتاج اليها ثم قال في ختام الموعظه فاسال الله ان يغفر له وان يرحمه فنسال الله امين، فلا اشكال، لان الدعاء ليس هو المراد، انما المراد الموعظه. أما مسألة الموعظة عند المقابر فإن فعلت بعض الأحيان لا بأس، والبخاري بوب باب الموعظة عند القبر، وقد جاء في الصحيح ما يدل على ذلك حديث علي وحديث البراء بن عازم وكثير من الحديث في أن النبي وعظ عند القبر، فإن فعل ذلك أحيانا ما في شيء إن شاء الله. نعم.
وقوف الأهل الميت صفا يعني كي يأخذوا على هذه الصورة يعني مباحة؟
ما في شيء مباحة. أنا الصورة مباحة. نعم.
البعض يقول الدعاء للميت مجرد خروج
يعني حاله
داخل القصر، والبعض يقول بعد
خروج من القصر. تاني الدعاء الميت
عند خروج من
حاله
داخل القصر، والبعض يقول بعد
خروج من القصر. بعد الفرغ من دفنه، إذا أغلى عليه التراب، يبدأ الدعاء. وليس بلازم ان يتم الفراغ كاملا يبقى التراب وكذا. اذا اهل عليه التراب وفرغ من الهرس وعاد التراب الى المقبره فلا اشكال في ذلك ان شاء الله. ما لي دخل المقابر يفتون فيها يفتي فيها اصحابها. نحن لا نفتي في غير مشروع، هذا غير مشروع. يطلع بقى تبني وتعمل وتسوي، هذا يفتون انفسهم. هم فعلوا المخالفة وافتنوا أنفسهم في ذلك. هل يجوز أن يقول المسلم استودعت ولدي أو مالي أو سيارتي عند الله عند سفره؟ قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما قال النبي سبحان الذي سخر هذا ومن المقيمين لرب المقيمين، اللهم إنا نسألك السبيل الذي هو التقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفئ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآخر، اللهم إني أعوذ بك من عتاب السفر وكآبة المنظر وسوء المنقدر في المال والأهل. قل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت أستودع الله ولدي ومالي وكذا ما في إشكال، ما في إشكال. هل يقول أن يستخدم بعض العقارات المقوية ليستعين بها الحضور في الدرس بقوة واحدة؟ العقاقير بقى مش عقارات. هل يجوز ان يستخدم بعض العقاقير المقويه اللي يستعين بها على الحضور في الدرس؟ مش فاهم يعني بعد العقاقير
يعني
عايز يتقوى
في الدرس يعني
يتقوى يعني استيقظ يعني ولا تزيد الذكاء ولا ايه؟
يعني مثل هو ممكن يكون مريض.
نعم ياخذ دواء التفكير في النوم. إذا فكر في النوم إن شاء الله ونام مبكرا هيجي صلى الله مستيقظا ولا احتاج إليه إلى حبة. وبعدين عندنا برضو دواء الماء، إذا الواحد ينعس يوم إيه يجدد وضوءه ويغسل كده وخلاص ينشف. إنما ما أدري أقصر يعني أحتاج إيه يعني الزرينة مثلا ولا إيه يعني. لا دول ديت ما أظنش إن دول ديت تبعها.
الناس يا شيخنا لا تقوى على حضور
الدرس ساعات عنده قلب مفتوح فيعمل ايه بقى؟ ربما
يعني
يفوت علاج يفوت الدرس يعني ويرى ايه يعني لو فيه اشياء يعني مثلا اعشاب مشط او كذا ما في اشكال. هذه وسائل كانت مباحه، هي مباحه ان كانت لا تضر ولا كذا هي مباحه. نعم. لكن هو أنفع صراحة دواء يعني الهمة، أنفع دواء الهمة الإنسان يبقى يعني ينشط ويستيقظ قدر المستطاع، وثانيًا يأخذ بالأسنان النوم مبكرًا. يعني الإنسان ما يسهر إلى قبيل الفجر ساعة ثم يقول مثلًا أنا طبيعي ينام، طبيعي ينام، لكن يحاول إن هو ينام مبكرًا. والإنسان يرتب نفسه على هذا. هل يجب على المسلم أن يأمر جاره بالمعروف ونهى عن المنكر؟ أم يسن إذا كان يضجر الأمر أو فنع منكر ولا يقبل؟ أنت أمرته ونهيته ما يلزم كل لحظة أمر ثانية. أنت أمرته ونهيته خلاص، بس لا تشاركه في منكره، لا تشاركه في منكره. بعض الإخوان يلزون الحاكمة وهم يبينون مخالفات الإخوان الحزبيين كما التعليم زي ما قلنا تحضر من هذا، ركز على المخالفات لكن ليس لك دخل بالحاكم كعين. نعم. لو أن هناك من اعتدى مع الله عز وجل أن استغفر 6000 مرة مثلا حقق الله له مراده، هو بهذه النية ودون تلفظ يلزم نفسه بهذا العدد تحقيق المراد، هل إن عجز عن استيفاء العدد يقع في حرج هو المصرح لا بصيغة علي أو نظر؟ اعتاد مع الله أن يستغفر 6000 مرة، فإذا استغفر 6000 مرة حقق الله له مراد. طيب يعني فش 5 مثلا أو 4000، يعني لازم 6000؟ لا، أكثر من الاستغفار بدون عدد، ولا تلزم نفسك بشيء، إنما الإلزام اللي هو إلزام النفس الإنسان يعني طاعة الأوراد كالأذكار، فأنا ملتزم الأوراد والأذكار وغير ذلك، هذه ما في بأس، ما احنا كل واحد يعتاد طاعة فهو ملتزم بها سواء كانت مستحبة أو واجبة، لكن تحديد عدد معين 6000 أو كذا ثم ترتب على ذلك اعتقاد إن 6000 يحقق الله لي المراد، هذا ليس بصحيح. أن تستغفر الله عز وجل بما يفتح له عليك، وإن شاء الله الاستغفار يفتح الله عز وجل لك به بإذن الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رجل كان أبوه عنده فلاح في أرضه، وبعد بضع سنين توفي الوالد واحتاج ابنه الأرض، فقال الفلاح إنه يريد الأرض، فقال له أنا مدين لوالدك ب15,000 جنيه، فلا أخرج من الأرض إلا أن يكون هذا الدين 7,000 جنيه فقط، فلا يجوز له أم لا؟ ويسأل الرجل هل يجوز أن أدعو علي أم لا؟ ما أدري يعني إيه، بقوله أنا مدين لوالدك، يعني أنا اللي علي الدين لوالدك، فلا أخرج من الأرض إلا أن يكون هذا الدين 7,000، يعني مش فاهم أنا بقى. فلا أخرج من الأرض إلا أن يكون هذا الدين 7,000، خلاص يقول له بقى كده، يقول له مش هو الأرض إلا أن تسقط هذا الدين إلى 7,000 فقط، فهل هذا يجوز له أم لا؟ لا، ما يجوز له، علي دين 15,000، يجب علي أن أسدد 15,000. إن عاجز عنه عن الترديد واستسمحه من غير إذن، استسمحه لي والله أنا مش قادر لسبعة، جزاك الله خير خفف عني، فما في بس أنا لا أخرج إلا كذا، فهذا وقع في إثمين، إثم المماطلة وأكل أموال الناس الباطل، وإثم منع الرجل من الانتفاع بأرضه، فهذا غصب أرضه وأكل ماله، غصب أرضه وأكل ماله. يقول هذا يجوز أن أدعو عليه؟ أدعوه الأول وحاول أن يعني تأتي بأناس وكذا يقوم بحل القضية، لكن عموما يجوز الدعاء على الظالم، على من ظلمك يجوز الدعاء عليه، إذا جحد ولم يستجب لأحد نعم جاز الدعاء عليه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يجوز. وسعد بن الوقاص دعا على من ظلمه، وسعيد بن زيد دعا على من ظلمه. نعم لا، ده داخل على التراضي، وبعدين النبي خارج عن الاثنين، قال يا كعب ضع شطر مالك، وقال يا فلان قم فقضي، لك أن تتدخل بالشفاعة، هذه شفاعة لك أن تتدخل بها، ما فيش كده. أقول لك يا أخ وحيد والله الرجل ما عنده، أنت لك مثلا 1,000 جنيه خذ 200 جنيه وخلاص، فلا شك بالشفاعة، حتى في الحلول، حتى في قيمة القصاص أو قيمة الديات أو قيمة كذا لك أن تشفع في ذلك. يعني الرجل عليه 100 ناقة نتيجة قتل مثلا خطأ أو متعمد، لو أنت ذهبت إلى أولياء المقتول وقلت هذا الرجل ما معه مثلا كذا، خذوا مثلا 5,000، خذوا 10,000، أعفوا عنه مطلقا، ما في إشكال. بل قد يشفع الإنسان أحيانا إذا كون القيمة أزيد، وهذه شفاعات كنا نعلم بها احنا في المملكة، بعض الناس دي توصل الدية لوصل الى 25 مليون ده ايام، يعني كمان ما كان المليون اللي ينطق به يعني يخاف ينطق به، ما هو مقتول مقتول، فيريد اولياء اللي هو يقتل ابو مثلا او كذا ان هو يستديب اي شيء، فبعض الامر كان يصل الى 25 مليون ريال، 25 مليون عشان يعرف اولياء المقتول عن ذلك، لا بأس، وهذا من الشفاعة الحسنة أو من الشفاعة الحسنة بالنقص أو بالزيادة، أولا لرضا الأولياء بذلك لأنهم يريدون ابنهم بأي ثمن والثناء ده حقه. نعم. يقول فضيلتكم قلتم بجواز وضع الأموال في البنك خوفا من الضياع وفضيلتكم تعلمون أن البنوك تعامل بالربا، أليس هذا باب التعاون؟ نعم نحن نعرف هذا وقلنا هذا قول، قول أنه لا يجوز لأن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان على اعتبار أن مالك هذا سوف ينتفع به هؤلاء ويقودون للغير وكذا وكذا. نقول والقول الثاني أن هذا من باب الحاجة التي لا تدفع إلا بهذا، وإذا قد يؤدي ذلك إلى قتلك في بيتك وأخذ مالك. والقول الثاني هو القول الراجح، لأن القول الأول سوف يكون الإثم على من يتعامل. أنا أعطيتهم أمانة هم تصرفوا فيها على غير المراد، هم آثمون في تصرفهم، أما أنا لست آثما بوضعي، لأنني الآن إما أن أضع المال عندهم وإما أن الملك عرضة للأخذ مع الاعتداء عليه، فإثمهم على تعاملهم، إثمهم على تعاملهم. ولهذا أنا يعني أنا أتي لك المسألة الشبيهة بهذه سوف تجيب فيها في جواب الخلاف هذا الذي تقوله، ألا وهي أنا الآن في أتعامل مع البنك بتعامل ربوي لفوائد او ارباح زي ما يسموها، ثم تبت الى الله عز وجل من هذه المعامله، هل اخذ الارباح لي ولا اتركها؟ لو اخذتها فقد خلصت قول الله، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا ترك راس المال فقط، هذا ما لا يحق لك. وإن أخذتها فقد تم، لا يعني تتمت هذه، وإن أخذتها أيضا فقد تمت لك المعاملة المحرمة. لكن إن تركتها وهم يتعاملون بالربا فإثمهم عليهم، إثمهم عليهم في التعامل، فهم آثمون في تعاملي. أما أنا فعلت الواجب علي، ما الواجب علي؟ الواجب علي إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا هو الواجب عليك، وهو آثم في تعاملي. كذلك الوضع، أنا ما عندي شيء أحفظ مالي إلا هذا الرجل، طب وضعت مالي وهو أخرجه للناس، هو فرط الأمانة وصار يعطيها فلان وعلان أو إلى آخره، إثمه عليه. أما أنا فقد فعلت المقدور عليه حق حتى أحفظ إيه؟ حتى أحفظ مالي.
أنا رفعت
نعم.
أنا رفعت البنك دلوقتي بالفوائد.
ما إحنا قلنا على
بعض. كنت وأطلعهم لأي جهة تانية. وأحرمهم منه.
الله عز وجل قال لك هذا ولا قال؟ فانت دعك من البنك، الرجل الذي تعامل معه، انت تتعامل مع رجل الان المية بمية وعشرة تمام، طيب تبت للمعاملة وخلافه.
انا تبت
سيبنا الفلوس تطرق له الفلوس، تطرق له المال ولا تأخذه، تطرق له المال ولا تأخذه. انت رجل كنت تعامل بالربا مع واحد تعامل بالربا، تأخذ المال منه ولا تتركه له؟
وأنا أصلي أصلي طريقي أنا هو أخذه عشان ما
بينا إحنا بينا عمل حنون بينا
ولون مية تتعامل ولا تبين حالة ثانية.
قال ما رأيك في كتاب نواقض الإيمان القليل العملية الدكتور عبد العزيز؟ هذا كتاب فيه كثير من الأخطاء، فيه أخطاء والعلماء قد حذروا منه. نعم. ما حكم الفيديو لأنه أخذ إيمان القولية والعملية، ما حكم الفيديو الخاص بالحاكم الموجود على جهازه الخاص؟ لا، هذا يلغى، هذا يلغى بعد أن صار حاكما، إذا صار حاكما أي شيء موجود عنه هذا يلغى، لأن هذا من باب إشاعة مثالبه، فهذا يلغى، هذا يلغى، نكتفي بهذا القدر والله.